السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، كنا في المرة الماضية كنا نتحدث في ترتيب الآيات وترتيب الصور، وتكلمنا عن الرسم العثماني، وقلنا إن الرسم العثماني وإن كان بينه وبين القواعد الإملائية بعض الاختلاف، ولكن هذا الرسم هو الذي اصطلح عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما كتبوا المصحف. وفيه من الفوائد موافقة القراءات وموافقة اللغات واللهجات، يسع أكثر ما يمكن من الحروف التي أنزل بها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرسم العثماني جاءت بعض الأفكار لتحسين هذا الرسم العثماني، فالرسم العثماني كان بلا نقط، لا نقط فيه على الحروف، وبلا تشكيل، وبلا قواعد حتى التجويد الموضحة للوقف اللازم والوصل عند الجواز وغير ذلك من القواعد التي هي من قواعد التجويد، فكان خاليا عن مثل هذه التحسينات. ثم طرأت هذه التحسينات فيما بعد ذلك عندما ظهر الاحتياج إليها. كان قبل التحسين تكتب الحروف بلا تنقيط لهذه الحروف ولا تشكيل لهذه الحروف، وأيضا بلا قواعد للتجويد في الرسم وغير ذلك من أمور التحسين. ثم جاء هذا التحسين بعد ذلك عند الاحتياج إليه مع كثرة دخول العجم في الإسلام وصعوبة النطق إلا بوضع قواعد وتحسين لهذا الرسم. فبيذكر شيخنا يقول: كانت المصاحف العثمانية خالية من النقط والشكل اعتمادا على السليقة العربية السليمة التي لا تحتاج إلى الشكل بالحركات ولا إلى الإعجام بالنقط. إن الإعجام يعني أن أنا أضع نقطة على الحرف أو أكثر. فلما تطرق إلى اللسان العربي الفساد بكثرة الاختلاط، وهنا الفساد مع كثرة الاختلاط تقل السليقة العربية، وأيضا كثرة دخول العجم اللي هو السليقة أصالة منعدمة عندهم. فلما حدث مثل ذلك يقول: أحس أولو الأمر بضرورة تحسين كتابة المصحف بالشكل والنقط وغيرهما مما يساعد على القراءة الصحيحة. العرب أصلا كانوا يقرؤون بلا تشكيل للحرف ولا نقط الحرف بالسليقة وبما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع مرور الزمن وكثرة الدخول في الإسلام من العجم والاختلاط بهم احتيج إلى ذلك، احتيج إلى هذا التقييد والتوضيح حتى تسهل القراءة الصحيحة ويبعد الوقوع في الانحراف. لكن هنا يختلف العلماء في بداية هذا التحسين، في بداية هذا التحسين، فيقول: واختلف العلماء في أول جهد بذل في ذلك السبيل، فيرى كثير منهم أن أول من فعل ذلك أبو الأسود الدؤلي الذي ينسب إليه وضع ضوابط للعربية بأمر علي بن أبي طالب من علماء اللغة العربية، من علماء النحو، فكثيرا ما كان يأتي عن طريقه التحسينيات، إن هو يحسن في هذا الأمر، سواء كان قواعد النحو من الإعراب وغيرها، أو كان تحسين الكلم القرآني. فيقول: يروى في ذلك أنه سمع قارئا يقرأ قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، يقرأه كيف؟ يقول: فقرأها بجر اللام من كلمة رسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله، وحاشا أن يكون ذلك، أن يبرأ الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأعجمية القارئ وعدم تدبره وتيقنه فقرأها ورسوله، فغير المعنى، جعل أن البراءة تكون من الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم، فعكس الأمر. فلما قرأها بذلك يقول: فأفزع هذا اللحن أبا الأسود وقال: عز وجه الله أن يبرأ من رسوله. ثم ذهب إلى زياد بن أبيه والي البصف سنة 48 هجريا وقال له: قد أجبتك إلى ما سألت. يقول: وكان زياد قد سأله أن يجعل للناس علامات يعرفون بها كتاب الله، يعني يستطيعون أن يقرأوا كتاب الله القراءة الصحيحة ولا يقعوا في الانحراف. يقول: فتباطأ في الجواب حتى راعه هذا الحادث. وهنا جد جده وانتهى باجتهاده إلى أن جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف. كان في أول أمر ما فيش شرطة، ليس إن هي شرطة فوق الحرف عند البيان الفتحة أو تحت الحرف البيان الكسر، كانت مجرد نقطة، نقطة فوق الحرف إذا أراد أن يفتح الحرف، وجعل علامة الكسر نقطة أسفل الحرف، وجعل علامة الضمة نقطة بين أجزاء الحرف، لا هي أسفل ولا هي لا أسفل ولا أعلى، ولكن وسط الحرف أو بين أجزاء، وجعل علامة السكون نقطتين. فقالوا: هذا هو السبب عندما سمع هذا القراء. والبعض يقول إن هو سمع قارئ يقرأ يقول: لا يأكله إلا الخاطئين، فغير قراءها بهذا التشكيل. وقيل إن كان السبب إن ابنته سألته فقالت: يا أبتي ما أحسن السماء، فقال: نجومها، فقالت: لما عن هذا سألتك. يعني هو ظن هي لما تقول ما أحسن السماء يعني أي شيء، إيه أحسن شيء في السماء، فقال: النجوم. فهي كانت تتعجب، فقال: يا بناتي قولي ما أحسن، ما أحسن السماء. فهنا يعني يقول أن هذه من الأسباب التي جعلته يعني يتأكد عنده ضرورة أن يضع التشكيل للحروف حتى لا يقع الناس في تغيير المعاني، وخاصة كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول: ويذكر السيوطي في الإتقان أن أبا الأسود الدؤلي أول من فعل ذلك بأمر عبد الملك بن مروان لا بأمر زياد، حيث ظل الناس يقرؤون في مصحف عثمان 42 سنة حتى خلافة عبد الملك، حين كثرت التصحيفات وانتشرت في العراق، ففكر الولاة في النقط والتشكيل. وهناك روايات أخرى تنسب هذا الفعل إلى آخرين، منهم الحسن البصري ويحيى بن يعمر ونصر بن عاصم الليثي وأبو الأسود الدؤلي، وهو الذي اشتهر عنه ذلك. هو هنا اختلفوا من الذي بدأ، فالبعض جمع بين ذلك، قال إن أبو الأسود الدؤلي لم يضع شكلا لكل حرف، ما شكل كل الحروف، ولكن كان يشكل الحرف الأخير فقط من كل كلمة. يعني قالوا بداية الأمر إن أبو الأسود الدؤلي ما شكل كل الحروف، ولكن شكل فقط الحرف الأخير من الكلمة فقط. ثم أمر عبد الملك بن مروان الحجاج أن يعني يتم هذا العمل، فكون لجنة وأمرهم بذلك، وهذه اللجنة يعني قالوا تكونت من حسن البصري ويحيى بن عمر وغيرهم. فجمع بين ذلك أن أبو الأسود الدؤلي بدأ الأمر وشكل الحرف الأخير فقط، ثم أتم هذا الأمر بأمر عبد الملك بن مروان للحجاج وتكوين لجنة، كان أيضا من ضمنهم الأسود الدؤلي مع بقية المذكورين هنا، فأتموا هذا العمل بتشكيل بقية الحروف. يقول: وقد تدرج تحسين رسم المصحف، فكان الشكل في الصدر الأول نقطا، ثم بعد ذلك تدرج وصار شكل مستطيل فوق الحرف، والكسر كذلك تحته، والضم واو صغرى فوقه، والتنوين زيادة مثلها ضم مع أخرى كما هو الحال الآن يعني، وغير ذلك من التحديدات وتشيل الحرف هذا باللون الأحمر أو غير ذلك من الأمور. يقول: ثم كان القرن الثالث الهجري فجاد رسم المصحف وتحسن، وتنافس الناس في اختيار الخطوط الجميلة وابتكار العلامات المميزة، فجعلوا للحرف المشدد علامة كالقوس، والألف الوصل جر فوقها أو تحتها أو وسطها على حسب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة. يعني الحال بدأ يتحسن كلما يشعر بالاحتياج، لأن كلما يكثر دخول الناس في الإسلام وتقل السليقة العربية ويحتاج الناس أكثر إلى توضيح أكثر فيوضحون أكثر. يعني في أول أمر لما شكل الحرف الأخير فقط، لأنه رأى كأنه لا يحتاج إلا إلى ذلك، إلا إلى أواخر الكلمة، لكن لما وجدوا الاحتياج يزداد فأكملوا التشكيل، لما وجدوا أن النقط لا تكفي فصاروا يفرقون بين الفتحة والكسرة وبين الضمة، هذه بشرطة وهذه بالواو الموضوع وغير ذلك. كلما شعروا بالاحتياج كلما زادوا في التحسين. ولذلك يقول: ثم تدرج الناس بعد ذلك في وضع أسماء السور وعدد الآيات والرموز التي تشير إلى رؤوس الآي وعلامات الوقف اللازم، يضع حرف الميم مثلا رأس الميم، والممنوع لا، والجائز جواز مستوي الطرفين حرف جيم، والجائز مع كون الوصل أولى يضع صلي، وهكذا. انظر هذا التحسين تدرج وتطور كلما شعروا بالاحتياج، كلما شعروا بالاحتياج لشيء طوروا فيه وحسنوا حتى يعني يوافق احتياج البشرية مع كثرة الاختلاط وقلة اللغة، كما هو الحال الذي نحن فيه أيضا مع التدرج ومع اختلاف البلدان التي يدخل فيها الإسلام، تجد الأمر يشتد احتياجه أو يقل حسب اختلاف الأماكن والعجمة وغير ذلك. وكان العلماء في بداية الأمر يكرهون ذلك، كان في بداية الأمر يكرهون ذلك مع عدم الاحتياج، مع عدم الاحتياج، خوفا من وقوع زيادة في القرآن، مستندين إلى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء، بل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر لما كان نهى أن يكتب مع القرآن شيء، حتى هذا منفصل وهذا منفصل، لكن نهى في بداية الأمر أن تكتب السنة، لأنه كان للمحافظة على القرآن وخوف من اختلاطه بالسنة، ثم بعد ذلك أمر بالكتابة أو أجاز أو أذن في الكتابة. فهكذا نقول مع الاحتياج، لما كان الذين تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة وتلقوه سماعا قبل أن يكتبوه، فما كانوا يحتاجون إلى أي تحسين في الكتاب، ولكن مع دخول العجم زي أمر الجمع، لما احتاج أبو بكر أن يجمع لحاجة الناس عندما يعني أخبر بكثرة القتلى من حافظة القرآن، فإذا هنا احتياج للجمع فجمع هذا الجمع. لما أيضا صار الناس يختلفون في اللهجات وقد يكفر بعضهم بقراءة بعض، أدى ذلك أن عثمان يجمع مثلا القرآن بهذه الصورة على لهجة قريش أو على لغة قريش، وهكذا الأمر. يعني كلما احتاجوا للحفاظ على القرآن وانحفاظ نطقه فجاءوا بالتحسين. يقول: ثم انتهى الأمر في ذلك إلى الإباحة والاستحباب. أخرج ابن أبي داود عن الحسن وابن سيرين أنهما قال: لا بأس بنقط المصاحف. وأخرج عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال: لا بأس بشكله، يعني بتشكيله. وقال النووي: نقط المصحف وشكله مستحب لأنه صيانة له من اللحن والتحريف. انظر، لأن يعني وجد الاحتياج، لأنه صار أن وجود اللحن يعني موجود، وجوده يعني واقع بين الناس، والتحريف يعني ممكن بين الناس لكثرة العجم الذين يدخلون في الإسلام ولضعف السليقة العربية، فاحتاجوا لذلك، يعني العلماء استحبوا التحسين. يقول: وقد وصلت العناية بتحسين رسم المصحف اليوم ذروتها في الخط العربي، وما زال الأمر كذلك في عهدنا. أمر آخر يقولون: الفواصل ورؤوس الآي، أن القرآن تميز بفواصله وبرؤوس الآي التي تؤدي المعنى عند الوقف والتي تحتاج إلى الوقف هنا، وهنا تفصل هذه الآية التي بعدها أو يفصل هذا الموضع عن الذي بعدهم. فالفاصلة في اصطلاح علماء علوم القرآن هي الكلمة الأخيرة في الآية، مأخوذة من قوله تعالى: كتاب فصلت آياته. وقد يطلقون على هذه الفواصل مصطلح رؤوس الآيات، يعني أحيانا يقولوا الفواصل أحيانا يقولوا رؤوس الآيات. هنا جمع بين الفواصل ورؤوس الآيات أيضا لبيان يعني شيء من التغير أو الاختلاف ما بين الفواصل والأسريات في بعض المواضع. يقول: تميز القرآن الكريم بمنهج فريد في فواصله ورؤوس آياته، ونعني بالفاصلة الكلام المنفصل مما بعده، وقد يكون رأس آية وقد يكون رأس آية وقد لا يكون، قد يكون رأس آية. إذن كل رؤوس الآيات فواصل لأن فصلت عما بعدها، فرأس الآية هذه فاصلة لأن فصلت عما بعدها، ولكن قد توجد فاصلة وهي ليست رأس آية، مثل مثلا قوله سبحانه وتعالى: ذلك ما كنا نبغ، بتقف عليه فارتد على أسره، فهنا هي فاصلة وإن لم تكن رأس آية. إذن تختلف الفاصلة عن رأس الآية. يقول: وتقع الفاصلة عند نهاية المقطع الخطابي، وسميت بذلك لأن الكلام ينفصل عنده، ونعني برأس الآية نهايتها التي توضع بعدها علامة الفصل بين آية وآية. ولهذا قالوا: كل رأس آية فاصلة، لأنك بتقف عند كل رأس آية تفصل هذه الكلمات عن الكلمات التي بعدها، وليس كل فاصلة رأس آية، لأن قد تقف عند كلمة وتكون هنا فاصلة مع أنها ليس برأسها زي ذلك ما كنا نبغ وغيرها. فالفاصلة تعم النوعين وتجمع الضربين، يعني الفاصلة تعم أن يكون رأس آية أو ليس رأس آية. يقول: ومثل هذا قد يسمى في كلام الناس سجعا على النحو المعروف في علم البديع، ولكن كثيرا من العلماء لا يطلق هذا الوصف على القرآن الكريم سموا به عن كلام الأدباء وعبارات الأنبياء وأسلوب البلغاء، وفرقوا بين الفواصل والسجع. السجع اللي هي النهايات المتوازنة في كلام الناس، إن هي متماثلة، تجد إن هو يفصل على كلمة، وتكون الفواصل تأتي بهذا الحرف الأخير دائما أو بهذا الوزن لهذه الكلمة، يأتي مثلا يكون آخرها ألف، فتجد إن فواصل كلماته أو جمله إن هي ألفات أو نون أو ياء أو ما شابه ذلك، فيسمون هذا سجع. فهنا العلماء ينأون عن بالقرآن عن أن يسموا رؤوس آياته أو فواصله سجعا، حتى لا يكون يشبه مثل كلام المخلوق، ولأن هناك فرق بين رؤوس الآيات وفواصلها وبين السجع، هذا الفرق يذكره. يقول: وفرقوا بين الفواصل والسجع بأن الفواصل في القرآن هي التي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة لذاتها. الله عز وجل أنزل كلامه ومقصود به معاني، والله عز وجل سبحانه وتعالى القدرة التامة، وكلامه معجز سبحانه وتعالى، والكلام بليغ، فناسب أن تكون الفواصل أو رؤوس الآيات تأتي الكلمات فيها على وزن أو قريبة من وزن، إما وزن واحد أو قريبة من هذا الوزن، وأن المعنى هو المقصود وجاء هذا الوزن. لكن السجع يبحث فيه المتكلم عن القافية أو عن السجع، عن هذا الانتهاء، عن هذه الفاصلة، فمهمته أن يأتي بفواصل متوازنة، حتى لو صادف أن هذه الفاصلة أتى بها وأنها ليست هي المعنى المقصود، ما كان يقصد هذا المعنى الذي جاء بهذا السجع، ولكن هنا يرتب معنى بناء على هذا السجع. يعني هنا الذي يتكلم في اللغة ويريد أن يأتي بالسجع في كلامه، مهمته أن يأتي بكلمات موزونة على وزن واحد، ثم يأتي بها يكون قد فاز بهذا السجع وبهذا الإتيان ونجح في أن يأتي، لكن المعنى يحول المعنى بناء على السجع، فينظر هل السجع الذي جاء به هنا ما المعنى، فيدور حوله وكأنه هو معنى ممدوح ولا بأس منه ولا بأس من ذكره، لكن هل أنت كنت تقصد هذا المعنى بداية؟ لا، مقصده في الأمر الأول أنه يأتي بكلام مسجوع، يأتي بكلام مسجوع، ثم عندما يأتي به ينظر هل يوافق مقصوده، مقصوده هل يوافق المعنى، هل يدخل فيما يريد، فإذا كان يدخل فلا بأس من هذا الشيء فيقرون. أما السجع فهو الذي يقصد في نفسه ثم يحيل المعنى عليه، لأنه موالاة الكلام على وزن واحد. ورد القاضي أبو بكر الباقلاني على من أثبت السجع في القرآن فقال وهذا الذي يزعمونه غير الصحيح. يعني هنا أنك تأتي مثلا بما يختص به البشر أو يتميز أو يكون من فعل البشر وتطلقه على القرآن، لا، القرآن المعنى هو المقصود، والله سبحانه وتعالى هو المتكلم فله القدرة سبحانه وتعالى، فالمعنى المقصود ويأتي بالوزن المطلوب. لكن البشر يقصدون أن يكون كلامهم، أن يكون كلامهم موزونا، هذا هو المقصود الأول، ثم بعد ذلك عندما يوجدون هذا الوزن ينظرون في هذا اللفظ. يعني إذا استطاع أن يأتي بكلمة موزونة على ما قبلها بالسجع، ولكن جاءت معه كلمة واثنين وثلاث، فينظر، فممكن يختار منهم الأقرب، ولكن هو يبحث أولا عن الوزن ثم ينظر في مثلا حصيلته أو في إمكانيته، أتى بكم كلمة، هنا ممكن أن يأتي بهذه وهذه وهذه، إذن هو مرتبط بالوزن، مرتبط بالسجع، ثم وافق المعنى أو أقربها يعني يدخله. فإذا المعنى يحول هنا مرتبط ومقيد، ومقيد بما يجده من أوزان. ولذلك العلماء نفوا أن يكون ما في القرآن سجعا بهذا المعنى. فيقولون، يقول وهذا الذي يزعمونه غير الصحيح، ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز. إذا كان هذا سجع وهذا سجع، أين الإعجاز؟ ولكن هذا الفارق أيضا من الإعجاز، الفارق بين النهاية المعنى هنا هو المقصود أولا، وفي قدرة الله عز وجل أن يأتي بهذا الوزن. فهنا في هذا الفرق يكون أيضا صورة من صور الإعجاز. يقول ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز، ولو جاز أن يقال هو سجع معجز لجاز لهم أن يقولوا شعر معجز. فكيف والسجع ما كانت كهان العرب تألفه، ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر. يعني الشعر كان موجودا، والقرآن أو الشرع نفى أن يكون القرآن شعرا حتى لا يشتبه بما يفعلونه من الشعر الذي فيه الافتراء، فيه الكذب، وفيه مجرد إرادة تحسين والإتيان بالقافية حتى وإن كان غير مقصود، وغير ذلك من تأليف البشر. فنفى الشرع عن القرآن أن يكون شعرا حتى لا يشتبه معه في مثل هذه السقطات. فكذلك أولى أن ينفي السجع، يقول أن الكهانة تخالف النبوات بخلاف الشعر، إن السجع هذا من كلام الكهان وليس الشعر من كلام الكهان، فأولى أن ينفى عنها ما هو من كلام القرآن أولى من أن ينفى الشعر الذي ليس من كلام القرآن. فإذا نفي الشعر فمن باب أولى أن ينفى السجع عن القرآن، وكذلك ما قلناه من اتباع المعنى. يقول والذي أراه أنه إذا كان المراد بالسجع مراعاة موالاة الكلام على وزن واحد دون مراعاة المعنى، فإن هذا تكلف ممقود. يعني إذا كان المتكلم يراعي أمر السجع وأمر الوزن ويقدم ذلك على مراعاة المعنى ويطوع المعنى للوزن والسجع، فهذا ممقوت، لأن المعنى هو المقصود أولا وليس التكلف في إيجاد السجع. ولذلك كثيرا ما تجد نهي العلماء عن كثرة السجع في الدعاء، أن الإنسان يتكلف أن يأتي بعبارات مسجوعة في الدعاء فيذهب منه المعنى، فيأتي بدلا من أن يذكر الكلام الوافي التام، الكلام الذي يشمل غيره، يأتي بتفصيلات مملة. وقد نهينا عن الاعتداء في الدعاء، نهينا عن الاعتداء في الدعاء والطهور، إنسان يكون عنده اعتداء في الطهور أن في زيادة ومبالغة في الطهور تنافي حتى الإسباغ وتؤدي الإسراف، وكذلك يكون في الاعتداء في الدعاء أنه يتكلف السجع ويتكلف الوزن حتى يأتي منه تفصيل ليس في موطن التفصيل، وكان أن يأتي بجوامع الكلم وبجوامع الدعاء أولى من أن يأتي بهذا التفصيل ممل، وكان ذلك سبب التكلف في أن يسجع كلامه، أن يأتي بالسجع في دعائه. يقول: والذي أراه أنه إذا كان المراد بالسجع مراعاة موالاة الكلام على وزن واحد دون مراعاة المعنى، فإن هذا تكلف ممقود في كلام الناس فضلا عن كلام الله. أما إذا روعيت المعاني وجاء الاتفاق في الوزن تابعا لها دون تكلف فهذا ضرب من ضروب البلاغة. يقول: والفواصل في القرآن الكريم أنواع، فمنها الفواصل المتماثلة، يعني نهايات الآيات أو نهايات الجمل، هذه الفواصل من أنواع، منها الفواصل المتماثلة، متماثلة أي مثل بعضها، زي والطور وكتاب مسطور في رق منشور، البيت كلها الفواصل إيه؟ جاءت على الوزن بنهاية حرف الواو والراء بهذا الوزن المتماثل. قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، فكلها هذه متماثلة في الوزن والصرف وفي أيضا يعني الحروف. ومنها الفواصل المتقاربة في الحروف، الفواصل المتقاربة في الحروف، الرحمن الرحيم ختمت بالميم، مالك يوم الدين ختمت بالنون، قالوا متقاربة للتقارب بين الميم والنون في المقطع. قاف: والقرآن المجيد، بالعجب أن جاء منزل منه فقال كفرنا هذا شيء عجيب، مجيد عجيب، جاءت أيضا بتقارب مقطعي الدال والباء. هناك نوع من الفواصل يسمى الفواصل متوازية، أن تتفق الكلمتان في الوزن، يعني وزن الصرف وحروف السجع، ولكن ليست متماثلة، متماثلة زي مسطور منشور معمور، جاءت متماثلة في آخر الحروف، لكن هنا إن جاءت متوازية أي متفقة في الوزن وحروف السجع، فيه سر مرفوعة وأكواب موضوعة. هنا قالوا إن هنا متوازية لأنها على وزن مفعولة، مفعولة، وإن آخر حرف مثلا العين والتاء في الاثنين، لكن اللي هي مسطور ومنشور ومعمور أقرب، أقرب منها، فقالوا إن هي متماثلة لأن أقرب في التماثل من المتوازية، وإن كانت المتوازية قريبة منها. أما المتوازنة، المتوازنة جاءت هنا متفقة في الوزن فقط ولكن الحروف مختلفة، مثل نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، هنا هذه فاء وتاء وهذه ثاء وتاء، ليست الحروف الأخيرة مثلا حرفين أو أكثر، ولكن هو حرف واحد فقط، فالحرفان يعني اختلفوا، هذه سبق التاء سبقتها فاء وهذه التاء سبقتها ثاء، ولكن على وزن مفعولة فجاءت متفقة في الوزن ليست في الحروف، فقالوا تسمى المتوازنة. إذن متماثلة، متقاربة، متوازية، متوازنة. يقول: وقد يراعى في الفواصل زيادة حرف، يعني هنا أنواع، قسم لنا متماثلة، متقاربة، متوازية، متوازنة أو ما شابه ذلك. وقال: أحيانا يراعى زيادة حروف في الفواصل، مثل زيادة حرف مثلا، يقول مثل قول تعالى: وتظنون بالله الظنونا، الظنونا بزيادة الألف، قال بالحاق الألف، لأن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين، كان الظنون و لو هي وصلت مثلا، فقالوا إذن هنا كألف منقلبة عن التنوين فروعي فيها وضع الألف، حتى لا يقول مثلا تظنون بالله الظنون ويظن أن هي بدون ألف بدون التنوين، فكأن هنا تناسى أن هناك تنوينا عند الوصل، فجاءت الألف حتى يقف عليها مفتوحة وليست مسكونة. يقول: أو حذف حرف كقوله تعالى: والليل إذا يسر، هي يسري ولكن جاءت يسر، لأن مقاطع الفواصل السابقة واللاحقة بالراء أو تأخير ما حقه التقديم لنكتة بلاغية أخرى كتشويق النفس إلى الفاعل في قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، يقول لأن الأصل في الكلام أن يتصل الفعل بفاعله، يعني فأوجس موسى في نفسه خيفة، لأن الأصل في القواعد الإملائية والنحوية أن الفاعل يعني يأتي بعد الفعل أن يجاور الفعل، فهنا فأوجس من الذي أوجس موسى، فيأتي الفاعل قريب من الفعل، قواعد أن يكون الفاعل قريب من الفعل، ولكن أخر هنا يقول لنكتة بلاغية كتشويق النفس إلى الفاعل فأوجس في نفسه، فكان الإنسان يتساءل من الذي أوجس في نفسه، فيظل متشوقا إلى معرفة هذا الشيء فيأتي بالفعل، وغير ذلك من جماليات المعنى وبلاغات يعني الكلام. فهذه كان بعض يعني الأبواب أو العناوين حول ترتيب الآيات وترتيب الصور وأسماء الصور والفواصل وتحسين الرسم العثماني. مسألة أخرى أيضا نوجز فيها ما نستطيع إن شاء الله وما يقدر الله عز وجل في هذا الوقت، وهي نزول القرآن على 7 أحرف، وهذا يعني جاءت فيها أحاديث متعددة، ومع كثرة هذه الأحاديث المتعددة التي تثبت أن القرآن أنزل على 7 أحرف، ولكن مع ذلك تجد الاختلاف في المقصود بهذه 7 أحرف، على أقوال كثيرة جدا كثيرة جدا في المقصود بهذه الأحرف، مع أن الصحابة ترقوها ونقلوا الأحاديث ويعني لم يتكلموا في المقصود يعني في بال7 أحرف أو يسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يظهر ذلك ولم يشتهر بينهم في الكلام عن المقصود بال7 أحرف، لم يشتهر هذا الأمر، وكأنهم لأنهم تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم فتلقوه وقرأوه على ما جاء وعرفوا ذلك فلم يحتاجوا إلى السؤال. ولكن لما هنا جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وذكر أنه قال ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوا بلغة قريش، فكان هناك كلمات أو لهجات أو لغات لم تكتب، فلذلك جاء الاختلاف، يا ترى ما المقصود بذلك، ما الذي لم يكتب، ما الذي ترك ولم يكتب، فكأنه جاء الاختلاف في المقصود، حتى ذكر الإمام السيوطي أن هذا من المتشابه، أن هذا من المتشابه الذي لا يتحدث فيه ويكتفى بما وجد، حتى وجد ذلك من كثرة الاختلاف في المقصود، وأن هذا لا يضر، يعني الاختلاف من باب العلم البحث فيه التعرف عليه، ولكن حتى ما تركوه لا يضر لأن القرآن محفوظ بما يحتاج إليه الناس. فيقول لقد كان للعرب لهجات شتى تنبع من طبيعة فطرتهم في جراسها وأصواتها وحروفها، وده أمر مشاهد، أمر مشاهد حتى الآن تجد موجودة لهجة مثلا أهل الجزائر مختلفة جدا، غير لهجة البادية منهم غير أهل المدن منهم، لهجة مثلا هنا في مصر أهل البادية تختلف بعض الشيء عن لهجة أهل المدن، وهكذا قد تجد ألفاظ وقد تجد معاني، أنت تذكر معنى وتجدهم يذكرون لفظا آخر يدل على نفس المعنى، وقد يصعب عليك النطق، ممكن تظل أياما أسابيعا شهورا تريد أن تتكلم بهذه اللهجة أو تستوعب، قد يصعب عليك مثل ذلك ولا تستطيع مثلا أن تتحدث بها. فإذا أمر اختلاف اللهجات هذا أمر وارد وأمر معقول وأمر مفهوم، وقد يصعب على لسان أن يتكلم بلسان قوم آخرين، يصعب عليه أن ينطق هذه الكلمة بنطقهم، فهذا من تيسير الله عز وجل على العباد أن أنزل القرآن بلغات ولهجات تتناسب مع اللهجات المشهورة التي يحتاج الناس في وقتها لأن يتعرفوا على القرآن ولأن يحفظوا القرآن. فلما ثبت الأمر وصار اللسان يتعود ويفهم معنى هذا وهذا ووجدوا المصلحة في جمعه جمعوا. يقول فكل قبيلة لها من اللحن في كثير من الكلمات ما ليس للآخرين، إلا أن قريش من بين العرب قد تهيأت لها عوامل جعلت للغتها الصدارة بين فروع العربية الأخرى، العرب لجوارهم بالبيت يأتي عليهم من كل صوب وحوب، فيأتي من هنا فكان الجميع أخذوا بقسط وافر من لغة قريش لأنهم كانوا يحجون إلى البيت ويأتون في تجارات وغيرها، فصارت القبائل الأخرى يعني تتمكن من لغة قريش، يعني أكثر لغة تتمكن منها هي لغة قريش وتعرفون عليها، وإن كان ما زالت بعض الكلمات قد تصعب عليهم ولكن ليس كل الكلمات. فنزل القرآن في بدايته تيسيرا على هذه القبائل أن ينطقوا بيسر حتى الكلمات التي عرفوها من قريش، ولكن تيسر الأمر بلغتهم حتى يتيسر لهم الحفظ والاستمرار. ولما استقر الأمر استقر على لغة قريش برأي عثمان رضي الله تعالى عنه والصحابة معه، فاستقر بعد ما تعودوا على معاني القرآن وعلى كلمات القرآن، وصار الأمر أيسر لهم في الالتزام بذلك. يقول: فكان طبيعيا أن يتنزل القرآن بلغة قريش على رسول القرشي تأليفا للعرب وتحقيقا لإعجاز القرآن حين يسقط في أيديهم أن يأتوا بمثله أو بصورة منه. وإذا كان العرب تتفاوت لهجاتهم في المعنى الواحد بوجه من وجوه التفاوت، يعني المعنى واحد ولكن قريش تتلفظ بلفظ معين للدلالة على هذا المعنى، ونفس هذا المعنى قبيلة أخرى قبيلة تميم أو وازن أو غيرها يعني تذكر لفظا ما لهذا المعنى، إذن تختلف الألفاظ حول معنى واحد. يقول: فالقرآن الذي أوحى الله به لرسول محمد صلى الله عليه وسلم يكمل له معنى الإعجاز أو يكمل له معنى الإعجاز إذا كان مستجمعا بحروفه وأوجه قراءته للخالص منها، وذلك مما يؤثر عليهم القراءة والحفظ والفهم. ونصوص السنة قد تواترت بأحاديث نزول القرآن على 7 أحرف، من ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل وأقرأه القرآن على حرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هناك قد يعني تنشأ صعوبة عند القبائل الأخرى في الالتزام بلسانهم بلسان هذا الحرف فقط. النبي صلى الله عليه وسلم من مخالطته لهذه القبائل عرف أن إلزامهم إلزام القبائل الأخرى بأن ينطقوا بهذا اللسان وبهذه الكلمات قد يصعب عليهم، وقد يصعب يعني فهم العدد الأكثر لهذا المعنى، فيحتاج الأمر إلى وقت حتى يعني يفهمهم أن هذا اللفظ يقصد به المعنى الذي عندكم بلفظ كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق على الأمة فأحب أن يأتي بأكثر من لفظ حتى لا يحتاجوا إلى من يفهمهم إلى كل لفظ أن هذا المقصود به كذا، فحتى يتيسر لهم الحفظ بداية على ما يفهمونه من المعاني، فيسهل دخولهم في الإسلام واستيعابهم لأحكام القرآن ومعاني القرآن، بدلا من أن يكون هناك خطوات في أول الأمر لتفهيمهم معنى هذه الألفاظ ثم بعد ذلك الحفظ وغير ذلك. وهذا يحتاج إلى مجهود، إلى نشر أفراد من قريش كثيرين على القبائل حتى يعرفهم أن هذا اللفظ هو المقصود باللفظ كذا عندكم، فيحتاج هذا إلى جهد وإلى عدد، فيتأخر دخول بعض الناس في الإسلام أو فهمهم للقرآن، فنزولوا على أكثر من لغة يؤدي ذلك إلى يسر الأمر وفهم الكلام، ولا يحتاج إلى العدد الكثير في الإفهام وغير ذلك. مع قلة أيضا الأمر حيبدأ تدريجي، يؤمن واحد يؤمن اثنين يؤمن ثلاثة في وقت طويل، فالعدد هذا في أول الإسلام كان من أمور المحتاج. عن أبي بن كعب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، الأضاة يعني ماء أو غدير، قال: فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك، إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. هذا رواه الإمام مسلم. أيضا ما رواه عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة. يعني عمر اندهش لهذه القراءة التي لم يتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يعني أوشك أن يعني يخرط عليه صلاته أن يتدخل عليه في صلاته حتى يعني يسأله عن هذه القراءة، فما صبر حتى انصرف من صلاته فأخذه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن هذه القراءة حتى وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه يا عمر. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءته فقرأ عليه يعني السورة فقال هكذا أنزلت، يعني التي قرأ بها هشام بن حكيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليها وقال هكذا يعني أنزلت هذه السورة، وقال اقرأ يا عمر فقرأ عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منها. فإذا هنا يعني عمر كأنه يعني يقول له يعني انصرف يعني انتهي من صلاتك يعني عجل، فكأنه أساوره أقف أمامه يعني خلص ما هذه القراءة، كأنه كدت أن أنا أسأله وهو في الصلاة، كدت أن أنا أخلط عليه صلاته من إيه؟ من اندهاشه من هذه القراءة. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القراءة صحيحة وهذه القراءة أيضا صحيحة. فهذا يدل على أن هشام بن حكيم كان يقرأ يأتي بكلمات أخرى أو كلمة لم يسمع عمر رضي الله تعالى عنه، لم يسمع هذه الكلمة، لم يسمع، ممكن قد يأتي فيها مثلا تاء بدل ياء في بعض الألفاظ أو ما شابه ذلك. فإذا عمر رأى تغييرا في قراءة هشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر القراءتين. يقول والأحاديث في ذلك مستفيضة، استقرأ معظم ابن جرير في مقدمة التفسير وذكر السيوطي أنها رويت عن 21 صحابيا، وقد نص أبو عبيد القاسم بن سلام على تواتر حديث نزول القرآن على 7 أحرف، واختلف العلماء في تفسير هذه الأحرف اختلافا كثيرا، حتى قال ابن حبان اختلف أهل العلم في معنى الأحرف 7 على 35 قولا. انظر يعني 35 قول مع صحة هذه الأحاديث، وأحاديث في الصحيحين أو في مسلم فقط أو في البخاري فقط أو غير ذلك، ومع ذلك لما أن الصحابة لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يذكروا أو ينصوا على المقصود بالأحرف 7 نصا يعني شافيا وافيا، فأدى ذلك الاختلاف، وهم ما كانوا يحتاجون إلى أن ينصوا لأنهم تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوا سماعا، فإذا أخذوا بهذا السماع يقرؤون هذه القراءة وهذه اللهجة هذه اللغة، فلذلك كأنهم امتثلوه عمليا فلم يحتاجوا أن يتكلموا نظريا أو يعرفوا هذا الشيء، لكن احتاجه يعني احتاجته الأمة بعد ذلك. وما هناك ضرر من عدم معرفته، لأن القرآن محفوظ بهذا الحرف أو ما فيه من أحرف غير الحرف الذي بلغة قريش. ولذلك الشيخ حيذكر الأقوال في المقصود بالأحرف 7 نتركها للمرة القادمة إن شاء الله تعالى على هذا الوضع، يعني الكلام فيها كثير، وجزاكم الله خيرا.